فعاش موسى عليه السلام في كنف فرعون في هذا القصر، وتربى عنده حتى شب وكان فتى يافعا حلو القسمات مفتول الساعدين. فحصل أن يوما من الأيام وهو داخل في السوق سمع شجارا وقع بين اثنين، هذان الاثنان أحدهما قبطي من قوم فرعون والآخر إسرائيلي من قوم موسى. فاستغاث هذا الإسرائيلي بموسى، يعني طلب منه أن يغيثه وأن ينتصر له على هذا القبطي. فجاء موسى عليه السلام وكان كما ذكرت لكم في مكتمل قوته ونشاطه، جاء فدفع هذا القبطي فوكزه موسى مجرد دفع، فلما دفعه سقط ومات، وهذا قدر الله عز وجل. فاستغفر موسى مما فعل، وموسى هنا لم يكن قاصدا للقتل، ولو كان قاصدا للقتل لكان مرتكبا للكبيرة، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكبائر قبل البعثة وبعدها كما هو إجماع العلماء. أما في باب الصغائر فالصحيح أنهم ليسوا بمعصومين، قد تقع منهم الصغيرة ولكنها من أصغر الصغائر، كما حصل منه صلى الله عليه وسلم حين عبس في وجه عبد الله بن أم المكتوم ذلك الأعمى الفقير الذي جاء إليه صلى الله عليه وسلم يريد أن يتعلم الدين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس يناصح ويدعو بعض صناديد قريش لعلهم أن يهتدوا، فإذا اهتدوا كانت هدايتهم عزا للمسلمين، لأن هؤلاء وجهاء وكبار سيتبعهم كثير. أما هذا الفقير فكان يلح على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه، فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا الفقير أو هذا الرجل الأعمى سيشغله في الدعوة عن دعوة هؤلاء الكبار، فالتفت إليه عابسا كأنه يقول أشغلتني عما أنا في صدده، فعاتبه الله تبارك وتعالى وقال عز وجل وهو سبحانه وتعالى لا يجامل أحدا حتى ولو كان حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكي أو يذكر وتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى. هؤلاء المشركون لا يستغنوا عنك ولا يريدون دعوتك ولا دينك فتصدى لهم، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. فهذا نوع من العتاب من الله عز وجل لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخطأ عليه الصلاة والسلام في هذا، وإن كان خطأه عليه الصلاة والسلام ليس كخطأ من يتعمد فعل المعصية إنما هو اجتهاد منه، فعاتبه الله في ذلك. لكن كما يقول أهل العلم رحمهم الله إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وإن كانوا ليسوا معصومين من الصغائر إلا أنهم إذا وقعت منهم الصغيرة كانوا بعد الصغيرة خيرا منهم قبلها، كما حصل لداود عليه السلام الذي كان جالسا يتعبد ربه وليس في مجال نزهة ولا متعة ولا لهو ولا عبث، لا جالس يتعبد احتجب عن الناس وجلس يصلي، وخير الصلاة صلاة داود، وكان إذا قام يقرأ القرآن أو يقرأ يذكر الله عز وجل من حسن صوته وجماله كانت تردد معه الكائنات حوله الطيور والجبال يسبحن بالعشي والإشراق. فاحتجب عن الناس فتسور عليه رجلان المحراب، المقصود بالمحراب السور الذي على البيت وليس المقصود محراب الصلاة، فتسوروا المحراب ففزع منهم وخاف، قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالعدل ولا تشطط واهدنا سواء الصراط. ثم بين أحدهما المشكلة التي بينه وبين صاحب إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفنيها وعزني في الخطاب. ظاهر الأمر أنه مظلوم، مباشرة أجاب داود لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وهذا خطأ من داود عليه السلام، ما كان له أن يستعجل في الحكم حتى يسمع من الطرف الآخر. ولذلك قال الله عز وجل: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأنا، فخاف أنه أذنب هذا الذنب. قال أهل العلم: فكان داود بعد تلك الخطيئة خيرا منه قبلها. وهذا ملمح مهم ينبغي أن نستفيد منه. الخطأ يقع منا جميعا، وما منا إلا ويزل ويخطئ، لكن المؤمن إذا حدث منه الخطأ والزلة فإنه بعدها يحدث توبة وإنابة، لأن خطأه بين عينيه خاف، فيكون حاله خيرا من حاله قبل أن يفعل تلك المعصية. وهذا هو الذي ينبغي أن نكون عليه جميعا. نعود إلى خبر موسى عليه السلام: فوكز ذلك القبطي فقضى عليه ومات، فاستغفر ربه مما فعل وتاب إلى ربه جل وعلا. وفي اليوم الآخر دخل موسى إلى السوق فإذا بصاحبه الإسرائيلي قد تشاجر مع قبطي آخر، فاستغاث بموسى أيضا، فقال له موسى: إنك لغوي مبين، يعني أنت كثير المشاكل، صاحب سوء في أخلاقك وطباعك، كثير ما توقع نفسك. فلما أراد أن ينتصر له كما انتصر للأول، يعني بمعنى لعلها يعني يفك ما بينهم من شجار أو نحو ذلك، وإلا فلا يكون موسى ظالما يساعد الظالم على ظلمه، لكن لعله لما جاء ليدفع عنه هذا القبطي ويبعده، قال هذا القبطي يذكره بفعله بالأمس: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض. هذه الكلمة ليست سهلة على الصالحين، أن يتهم الإنسان في دينه وفي عقله في أمانته، وقعها شديد وشديد جدا على نفسه. ثم أثناء هذه المشاجرة والمحاورة وما حصل لها، إذا بالخبر خبر قتل موسى للقبطي الذي بالأمس يتسرب ويصل إلى فرعون، فيغضب فرعون ويطالب بإحضار موسى من أجل أن يقتص منه. فإذا برجل يأتي من أقصى المدينة يسعى، قيل إن هذا الرجل هو مؤمن آل فرعون الذي ذكر الله خبره في سورة غافر، وكان من ملأ فرعون لكنه كان يخفي إيمانه، فكان معهم، فلما سمع ما سمع انسل وجاء يسعى حرصا على موسى عليه السلام، وأخبره أن الملأ يأتمرون بك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج موسى عليه السلام من المدينة خائفا يترقب، ليس معه زاد ولا كساء، إنما فر خوفا من القتل. وإلى هنا نتوقف، لأن ما بعد ذلك ستكون قصص وأحداث وأخبار، نتركها ونرجئها إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم بحول الله ومشيئته. نذكر، وهذا سؤال حول هذا الموضوع، بأن غدا كما تعلمون هو اليوم التاسع من هذا الشهر الكريم، وما بعده هو اليوم العاشر. وقد جاء في فضل وفضيلة صيام يوم عاشوراء ما لا يخفاكم حديث أبي قتادة رضي الله عنه في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صيام يوم عاشوراء: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها. والأمر كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم، إن المقصود بلا شك تكفير الصغائر، أما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة النصوح. في يوم واحد، وخاصة في هذا الموسم الذي ولله الحمد الصيام فيه يسير ولا تعب ولا مشقة والنهار قصير، صيام يوم واحد يكفر الله به سنة كاملة من الصغائر. ومن منا يزعم أنه لم يأتي الصغائر؟ لا يمكن للإنسان أن يتخلص منها أبدا، فهي جبلة في طبيعة الإنسان. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم يوم عاشوراء، وكان صيام يوم عاشوراء فرضا على المسلمين قبل رمضان، فلما فرض رمضان صار صيام عاشوراء سنة، من أحب صام ومن شاء فلا حرج عليه. يقول ابن عباس رضي الله عنه: ما ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على صيام فضل يوم كما يحرص على صيام يوم عاشوراء. وكان سبب الصيام أنه لما جاء إلى المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم، فسأل لماذا؟ قالوا هذا يوم أعز الله فيه موسى وأغرق فيه فرعون، خبر الإغراق والذي سنتكلم عنه إن شاء الله في اللقاء القادم. قال عليه الصلاة والسلام مبينا أن عقيدة الأنبياء واحدة، وأن التوحيد هو الذي يجمعهم جميعا، وليس مجرد انتساب لأسماء ولا إلى مواقع ولا إلى بلدان، وإنما هي العقيدة. قال نحن أحق بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. ثم إنه عليه الصلاة والسلام بدا له قبل وفاته أن يخالف اليهود في الصيام بأن يصوم يوما قبله، فقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن يوما قبله. فما جاء اليوم أو العام الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمل أن يصوم فيه اليوم التاسع إلا وقد قبضه الله تبارك وتعالى إليه. فالسنة إذن أن يصام يوم عاشوراء ويصام قبله اليوم التاسع المسمى بتاسوعاء، ومن صام يوما بعده فتلك هي الدرجة الأكمل، وإن كان في المسألة خلاف، لأن بعض أهل العلم يقول السنة والأفضل هو صيام العاشر والتاسع فقط، لكن نحن نقول إن الأكمل، وهذا ذكره ابن تيمية رحمه الله وذكره ابن حجر أيضا في الفتح، أن أكمل الدرجات ذكر ابن القيم وذكر ابن حجر، أكمل الدرجات هي صيام التاسع والعاشر والحادي عشر، ثم صيام التاسع والعاشر، ثم صيام وإفراد اليوم العاشر وهو جائز ليس بمحرم، ولا نقول حتى بالكراهة أيضا، وإنما هو جائز فلا بأس أن يصام، لكن لا شك أن الأكمل هو الصيام قبله أو بعده. حتى قضية لو ما صام الإنسان التاسع ممكن يصوم العاشر والحادي عشر، هذا السبب الأول. السبب الثاني أنه ورد فيه حديث، وهو أنه عليه الصلاة والسلام روي عنه أنه قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن يوما قبله ويوما بعده، وهذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه جاء في باب فضائل الأعمال، فلا بأس أن يكون عاضدا للقول الأول وهو أن صيام يوم بعده أيضا داخل في الجواز. فإذا نقول إن صيام يوم قبله ويوم بعده هو الأكمل والأولى، وذلك لأن هذا الشهر الكريم هو أفضل الشهور التي يصام فيها بعد رمضان. قال صلى الله عليه وسلم أفضل الشهور عند الله وأفضل الصيام عند الله صيام شهر الله المحرم، وكان صلى الله عليه وسلم يحرص في هذا الشهر الكريم على أن يكثر من الصيام، فينبغي لنا أن نكثر من صيام الاثنين والخميس والأيام البيض وغيرها من الأيام المباركة في هذا الشهر الكريم، ولو صام الإنسان يوما وترك يوما فهذا أيضا داخل في جملة الفضائل. نعم، هذا السؤال الذي ذكره الأخ هو ما أجبت عليه قبل قليل. طيب أنا حتى ما نطيل نترك الأسئلة في الأسبوع القادم إن شاء الله ونجيب عنها بحول الله وقوته، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضاه، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.